أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ولو قصد الإمذاء بالملاعبة فلا كفارة. رجل صائم في شهر رمضان وقصد الإمذاء، ليس الإمناء يعني المذي، فهل عليه شيء؟ وخرج منه المذي طبعا، هل عليه شيء مثلا من القضاء والكفارة أو لا شيء عليهما أصلا؟ لا شيء عليه، أو عليه مثلا القضاء دون الكفارة مثلا؟ ما هو الحكم في هذه المسألة؟ مصنف رحمه الله يقول، والمشهور بين الأعلام ولعل الكل إلا ابن الجنيد، ذهبوا إلى أنه لو قصد بالملاعب مع الزوج مثلا مرأة أو الأمة مثلا، لو قصد الإمذاء ولم يقصد الإمناء، قالوا لا شيء عليه، مباح هذا الأمر، لا شيء عليه أصلا، لا قضاء ولا كفارة ولا من يحزنه. أشوف الدليل على ذلك. قالوا يدل على عدم وجوب القضاء والكفارة، أولا نحن لسنا بحاجة أصلا للدليل، يعني للرواية لسنا بحاجة. لماذا؟ من هذا على مقتضى القاعدة، والقاعدة أصلا هي هكذا تقتضي، ما عندنا دليل على المفطرية. وهذا الإمذاء بالنجوى طاهر، أصلا طاهر الإمذاء هو طاهر، ولا ينقض لا وضوء لا ينقض شيء أصلا الإمذاء، ولا يجب غسل ولا يجب شيء. إذن مقتضى القاعدة بأنه يجوب مباح، هذا القاعدة أصلا، وكونه مفطر يحتاج إلى دليل، الكون ناقض للصوم مثلا يحتاج إلى دليل. ليس نواقض الصوم معروف ذكرناها سابقا، وليس منها الإمذاء، قصد أو لم يقصد، هذا قاعدة. ومع ذلك قالوا عندنا روايات دالة على المطلب، عندنا روايات، عندنا روايتان لأبي بصير، أشوف الروايتين الوريرتين في المقام. استدل لعدم المفطري بالإمذاء وعدم الكفارة أيضا بروايتين لأبي بصير، الأولى الوسائل باب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصوم ما يمسك عنه الصائم، حديث واحد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم، فقال: لا بأس. هذا واضح جدا، يضع يده ما في شيء على الإطلاق. الكلام أين؟ قال: وإن أمذى، معناه شيء آخر ليس فقط مجرد على اليد، وإن أمذى فلا يفطر. قال: حتى لو أمذى فلا يفطر. قال: وقال: لا تباشرهن، لا تب يعني الغشيان وراء الغشيان، يعني الوقاع يعني الجماعة، لا تباشرهن، هذا واضح بل هو حرام مفطر في شهر رمضان. قال: لا تباشروهن، يعني الغشيان، في شهر رمضان بالنهار. ما قال مطلقا وبالليل يجوز، قال بالنهار.
الله، هذا
ناقض أولا الحرام شرعا، وثانيا يوجب القضاء والكفارة مباشرة، يعني المراد منه هنا الجماع. أما مجرد الملاعبة وليس قاصد الإمناء وإنما الإمداء فقط، مذي خروج المذي، يقول لا بأس به، دلالتها واضحة. أما السند سوف أتكلم عنه الآن لما أتكلم عن الرواية الثانية. أما الرواية الثانية أيضا لأبي بصير، نفس الباب، حديث اثنين، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم، فقال ليس عليه شيء، وليتكلم ليل نهار يكلم امرأته ليس عليه شيء، وإن أمذى فليس عليه شيء. حتى لو كان قاصد من الكلام أمور أخرى، الإمذاء مثلا، يقول حتى لو إن أمذى، كان قاصد الإمذاء مثلا، ليس عليه شيء. هو لا 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 ينقض شيء الإمذاء، لا ينقض وضوء ولا غسل ولا ينقض الصوم ولا آخره.
الإمذاء بالكلام المثير للشهوة،
هو يقول هو يعني الإمذاء القاصد طبعا بهذا المعنى، ليس قاصد الإملاء، ولا واحد من قاصد شيء. قال وإن أمذى فليس عليه شيء، ثم قال والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه. طبعا هو المباشرة ليس الجماع، مراد مباشر هنا يعني وضع اليد عليها مثلا على الزوجة، ليس مراد الجماع، واضح الجماع لأنه مفسد وحرام. قال والمباشرة يعني، وكان كلام يتكلم ثم قال مباشرة، كلام يعني يضع يده عليها بعد الكلام. قال والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان، اعتبار يخاف، يخاف اعتبار أنه لسيما الشاب مثلا، ويوم من الأيام منصور بن حازم رواية صحيحة ذكرناها، يقول للإمام ربما كذا الجاري أسأل عن القبل كذا، قال إن كان مثلي ومثلك فلا بأس، مثل يعني رجل كبير السن الإمام، أما الشبق فلا، يخاف أنه يحصل شيء. ثم قال له لا أنا شيء آخر، قال أما أنك لشبق يا أبا منصور، بناء أنك مثلي مثلا، تبين لا. فشاهد الحال، شاهد الحال، هنا المراد منه بهذا الشكل الإمذاء، وليس ناظر للإمناء الأطلاق، والإمداء ليس به بأس. قال ولا ينبغي له أن يتعرض. إذن الروايتان ظاهرتان في المقام أنه الإمداء ليس فيه شيء، إنما الكلام في السند، في سند الروايتين. أولا عندنا في سند الروايتين علي بن حمز البطائني، ابن البطائني هو من عمدة الواقفة أصلا، هو زياد القندي وعثمان ابن عيسى، لكن زياد القندي ثقة، عثمان عيسى هو ضعيف علي بن البطائني. وفي الواقوة علي بن البطائني وكان قائد لأبي بصير وأبو بصير، كنا اثنين أبو بصير، قال كل ثلاثة منه المكفوف، ويوم من الأيام وبصير، مطرد أبي بصير معروف. قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فأخبرني قائدي أن في ثوبه دمه، ثوب الإمام. فلما انصرف من الصلاة قلت له إن قائدي على ابن البطالة، قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دمه، قال إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ. الإمام يقول وأنا عندي دماميل ولا أغسل ثوبي حتى تبرأ، وأنا مذكور في الطهارة ما ذكرنا الكروح والجروح معفو كذا، طبعا حرج نوعي حرج شخصي ذكرنا هناك. شاهدي ابن البطائني وعندنا طبعا ومذموم جدا، يعني بالنتيجة ضعيف عندنا، فالرواية ضعيفة في كل منهما في الأولى والثانية في ابن البطائني. وأيضا عندنا القاسم بن محمد الجوهري، أيضا قاسم محمد الجوهري وغالبا يروي عن ابن البطائني، هذا مجهول من يعرفه، يلا زوجته تعرفه الجوهري، أيضا مجهول من هذه الجهة. فالروايتان ضعيفتان بابن البطائني وبالقاسم محمد الجوهري غير موثق. ويحتمل والله العالم يحتمل أن الروايتين رواية واحدة، تقريبا السند واحد والمتن قريب جدا، فيبعد جدا أن يكون يعني أبو بصير سأل مرتين الإمام، مرتين لا خلي يكون مرة واحدة ورويت بطرق متعددة مثلا، فالرواية تكون واحد ليس روايتين. قلنا المناط في كون رواية أو روايتين هو السماع، إن سمع مرتين من الإمام ونقلها مرتين تكون روايتين، وإن سمع مرة واحدة رواية واحدة، وإن نقلت عنه بطرق مختلفة نقلها أعطاه لفلان 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 بالنتيجة رواية واحدة. أقول يحتمل والله العالم باعتبار أن السند واحد تقريبا والدلالة تقريبا واحدة، يحتمل أن كلها رواية واحدة. ومع هذا وذاك يعني الذي هون الخطب أن الروايتين ضعيفة السند.
ماشي
الحال. نحن قلنا والله العالم، نحن ما قلنا بدرس قاطع شيخنا، يعني احتملنا إيه، أنا ذكرت روايتين هنا، أنا قلت ويحتمل احتمال وارد شيخنا، والاحتمال نعم لو كنا قاطعين ما عندنا احتمال، لكن ظن والظن حجي كان ظاهر يعني طوال ظنون، ويحتمل أن تكون رواية واحدة، لحنا ما جزمنا شيخنا أنه رواية واحدة. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة أن مقتضى الإنصاف وفاقا للأعلام قديما وحديثا شيخنا الجليل، ووفاقا لمقتضى القاعدة وأصل البراءة أن المدني لا يجب شيء لمدى أبدا. الآن يأتي ابن الجنيد خلافا لابن الجنيد، هل أذكره؟ قال المصنف خلافا لابن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي رحمه الله، ماذا قال الإسكافي ابن الجنيد؟ يعني على ما نقل عنه العلامة في المختلف، ليش وكتب ابن الجنيد ما طبعت؟ له كتب كثيرة وله كتاب في الفقه، كتاب كبير 20 مجلد تقريبا ما طبع، كتبه الأصحاب أعرض عنها تركوها لأنه كان يقول بالقياس، هذه المشكلة كانت. أذكر لكم شيء الآن، أذكره ماذا قال عنه النجاشي والشيخ بعض الأعلام، يظهر من العلام، ولذا الأعلام نقلوا كلام ابن الجنيد، العلام مثلا في المختلف نقل عنه، قال العلام في المختلف نقلا عنه لا بأس بالملامسة ما لم يتولد منه مني أو مذي، فإن تولد ذلك وجب القضاء، وإن تعمد إنزال ذلك يعني المني والمذي أو المذي وجب القضاء والكفارة. هذا ما نقله العلامة رحمه الله عن ابن الجنيد. أولا كفارة في الواقع لا وجه لها، فليش كفارة عليه من هذا الجهة إلا القياس على المني، ما في شيء يجب كفارة في المذي إلا القياس على المني، كما نقل ذلك عن مالك وأحمد بن حنبل قالوا لأنه خرج بالمباشرة المقرون بالشهوة، فكلما خرج بالمباشرة المقرون بالشهوة مثله مثل المني، وهو خرج بالمباشرة مقرون بالشهوة فمثله مثل المني، قياس على المني كالمني أو لا، أو قياس الصوم على الإحرام. وفي الإحرام شيخنا محرمات الإحرام أخ من جملة الأمور المحرمة خروج المذي على المحرم، فقاس على الصائم، قاس على الصائم أو قياس على الإحرام لورود الكفارة في الإمذاء بالشهوة في الإحرام، كما في حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث واحد، قال معاوية بن عمار بالمناسبة شيخنا أغلب رواية الحج عن معاوية بن عمار، وأصله له كتاب في الحج معاوية بن عمار له كتاب في الحج كتاب كبير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى، سألت عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال لا شيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة حمل الامرأة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شيء عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم إلى آخره. إذن في الإحرام إذا بشهوة مس زوجته أو حملها بشهوة وأمذى فيه كفارة، قال ها بما أنه في الإحرام فيه كفارة فإذا في الصوم فيه كفارة. كيف يعني العلم شيخنا؟
يعني أحيانا
أعلى قاصد، لا لا شيء آخر هذا، لا لا كلامنا قاصد، أصل كفارة شت فيها القصد، أصل كفارة شت فيها القصد. يقول ابن الجنيد ما الوجه في الكفارة إذا لاعب الصائم زوجته وقصد الإمذاء وخرج المذي، ما الوجه؟ إما القياس على المني أو القياس على الإحرام، ها؟ وهي
فقال سألت أبا عبد الله عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى، قال إن كان حراما فليستغفر الله كفارة من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.
لا لا أذكرها الآن، أنا أذكر شيء إن شاء الله. أولا هو الكل أعرض عنا هذه، شوف أذكرها إن شاء الله كل وأعراض الكل يجب الوهن. فشاهد الحال ابن الجنيد فقالوا يعني مع الاحترام الشديد ويعمل بالقياس، والعمل بالأصل القياس عندنا واضح العمل به باطل. مثلا ماذا يقول النجاشي عن ابن الجنيد؟ النجاشي قال قال النجاشي رحمه الله قال محمد ابن أحمد ابن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر ابن الجنيد، بعضهم العلماء علق رأيت بعض العلماء المحترمين يقول كيف يكون جليل القدر وثقة وهو يعمل بالقياس. أنا الآن عندي شيء يعني لا أقول تبرير ابن الجنيد، لعله يعني الوجه لذهب لشيء نذكره إن شاء الله. قال أبو علي الكاتب الإسكافي يقول النجاشي: وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر صنف فأكثره، وفقد صنف له كتب يعني كتب كثيرة، إلى أن قال: وسمعت شيوخنا، يقول النجاشي، وسمعت شيوخنا الثقات يقولون إنه كان يقول بالقياس. وسمعت شيوخنا الثقات إنه كان يقول ماذا؟ بالقياس، إلى آخره. قال الشيخ، شيخ طوسي، قال محمد ابن أحمد ابن الجنيد يكنى أبا علي، وكان جيد التصانيف، كان جيد حسن، إلا أنه كان يرى القول بالقياس، فتركت لذلك كتبه، تركت أعرض عنها العلماء ولم يعولوا عليها. وله كتب كثيرة، منها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، كبير نحو من 20 مجلد، يشتمل على عدد كتب الفقه على طريقة الفقهاء يتكلم رحمه الله، لكنه كان يقول بالقياس. والقياس شيء يعني أنه جدا صعب. يوم من الأيام صحيح تبان ابن تغلب معروف، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قطع أصبع من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: 10 من الإبل. قلت: قطع 2؟ قال: 20. قلت: قطع 3؟ قال: 30. قلت: قطع 4؟ قال: 20. قلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. قال: مهلا يا أبا، الله معصر، مهلا يا أبا، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المرأة تعاق الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست وحق الدين. فمشتد أبان قال: أخذتني بالقياس، نحن متى كنا نقول بالقياس؟ أكثر مسألة ورد فيها النهي هو العمل بالقياس، ورد فيها النهي من الروايات كثير، من الروايات أبواب متفرقة فوق 300 رواية لعله 400. فشاهد الحال، ابن الجنيد رحمه الله كان يقول بالقياس. طبعا النجاشي يقول: سمعت شيوخنا الثقات يقولون بذلك، شيخ الطوسي كذا، فترك الأعلام كتبه، خافوا يتأثروا فتركوا كتبه رحمه الله. لذا نقلت آراؤه نقل، لم تطبع كتبه، نقلت، العلامة ينقلها، فلان ينقل كذا، ينقل بعض الآراء له رحمه الله. الآن لعلك تسأل، يقول: هو عالم كبير، طيب كيف كان يعمل بالقياس مع وجود هذه الروايات؟
خصوصا مع قربه من عصر النصر جدا.
إيه، هو متقدمين، هو صحيح، هو من المتقدمين، ابن الجنيد من المتقدمين، الرجل يعني قبل الشيخ الطوسي أبو علي. هنا والله العالم، أنا ما عندي شيء واضح للقول بذلك، ما عندي شيء واضح، لك والله العالم ممكن أن يكون من باب تنقيح المناط، والله ما 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 ما, ما أجزم أنا، قد يكون تنقيح المناط عنده عبر عنه بالقياس، يعني كان يعلم وجه المسألة، فتنقيح المناط عندنا جائز طبعا بالمناة تنقيح المناط، لكنه قليل جدا. من يعرف الملكات شيخنا؟ يحتاج إلى دعوة علم الغيب، والعالم لا يصل إلى الملكات. من يدعي العلم بالملكات يحتاج إلى دعوة علم الغيب. فلعله والله العالم باعتبار من المتقدمين، وذاك الوقت كان باب العلم مفتوح شيخنا. ولذا جماعة من العلماء أنكروا العمل بخبر واحد، مثل السيد المرتضى ابن إدريس فلان فلان، أنكروا. ليش؟ كان باب العلم عندهم مفتوح على مصراعيه. نحن اليوم باب العلم مسدود عندنا، لكن الحمد لله باب العلم مفتوح، خلافا للقمي رحمه الله قال باب العلم أيضا مسدود، فذهب إلى الانسداد الكبير. فشاهد الحال والله العالم يعني بالنتيجة ابن الجنيد هكذا قال، ففي غير محله. طيب
هذا الذي جرى على ابن الجنيد نفسه جرى على الشيخ المفيد والسيد المرتضى والصاحب بن عباد حين اتهموا بالاعتزال، لأنهم كانوا يتداولون الأدلة، اشتبه على القوم أنهم معتزلة. حتى الشيخ الطوسي صنفوه في الشافعية لتداوله عبارات الشافعي وغيره.
ما أدري الشيخ الله الآن شيخنا الجليل، شيخنا الجليل. أنا ما أدري الآن من اتهم الشيخ بالشافعية والشيخ المفيد، ما عندي علم شيء. يعني قد يكون بعضهم قال كلمة كلمتين عنه، لكن ما عندنا شيء ثابت أنه الثقات أخبرونا أنه شافعي الشيخ، ما عندنا كذا. يعني مجرد مطابقة قول الشافعي وقول أحمد، ليس شافعي ولا هو حنبلي، مجرد المطابقة شيخنا. أما أنه يا هو ذلك، لا، النجاة يقول أخبرنا الثقات أنه كان يعمل القياس. لا، لابد أن يكون شيء ثابت أن الشيخ الطوسي كان يؤمن بمقالة فلان. أما مجرد المطابقة شيخنا، وكثير من الأحكام الشرعية مطابقة للفقهاء الأربعة عندهم، لا، هذا ليس مناط شيخنا. كلما قال شخص شيء فهو يعني معناه كان كذا، لا، بهذا الشكل ما نستطيع أن نقول شيخنا. على العموم، فما ذكر في هذا بالنسبة للكفارة. أما القضاء، قصة رواية رفاعة، أما القضاء شيخنا قالوا فيدل عليه صحيح رفاعة ابن موسى النخاس. رفاعة كان معروف، وكان هو نخاس يبيع الرقيق ويشتري في سوق النخاسين شيخنا. الوسائل باب 55 من أبواب ممسك عنه الصام حديث 3. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى، قال إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا، ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله ويصوم يوما مكان يوم. إذن فيه قضاء، إذن الإمذاء يوجب قضاء، وهذه الرواية صحيحة وما شاء الله عليها. والجواب شيخنا الجليل، الجواب كل العلماء أعرضوا عنها، لم يعمل بها أحد على الإطلاق إلا ما نسب إلى ابن الجنيد. ونحن يوم من الأيام قلنا شيخنا أن فرق بين أعراض المشهور وأعراض الجميع، طبعا الكلام عن المتقدمين، قلنا أعراض جميع المتقدمين، فلا يقال ابن الجنيد كذا باعتبار ابن الجنيد بالنسبة للقياس والقياس، يعني أعراض جميع المتقدمين قلنا يوجب الوهن. أما أعراض المشهور عندنا لا يوجب الوهن. هنا كل الفقهاء بالحمل الشائع شيخنا، بالحمل الشائع، كل الفقهاء بالحمل الشائع أعرضوا عنها وأعرض بها. فصائر موجودة على الساحة الإسلامية بهذا الشكل، لكن لم يعمل بها من حيث الإمتناع. ولذا الشيخ قال في التهذيب: هذا حديث شاد نادر مخالف لفتي مشايخنا كلهم، يقول كلهم مخالف. ولعل الراوي يقول شيخ طوسي، ولعل الراوي وهم في قولي في آخر الخبر ويصوم يوما مكان يوم، وهم توهم وذكر هذه العبارة، لأنه متضمن الخبر، يعني الخبر الأول الصدر يدل عليه متضمن. قال: ألا ترى أنه شرع في الفرق بين أن يكون المدي مباشرة حرام وبين أن يكون الإمداد مباشرة حلال؟ على كل حال فهو يقول هذا وهم من الراوي، لعله وهم، على العموم وهما أو ليس بوهم. الأعلام أعرضوا عنها، تركوها، لم يعمل بها. وبناء عليه فالخلاصة شيخنا الجليل أن ما ذاب إليه الأعلام قدس الله أرواحهم من أن الإمذاء لا يجب لا قضاء ولا كفارة، والصحيح انصافا والصالح. ثم قال مصنف رحمه الله، قال: واختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد. مر عن احتقام بالمايع، مر احتقام بالجامد. قال: اختلف في وجوب القضاء بالحقن بالجامد. قال: اختلف أم لم يختلف؟ نحن ذكرنا المسألة سابقة وقلنا الأنصاف عندنا أنها لا توجب لا قضاء ولا كفارة، الحقن بالجامد. وكان الله يحب المحسنين، من أراد فليرجع للبحث، ذكرنا بالتفصيل هناك وذكرنا الرواية الواردة في المقام. ثم قال: والصب في الإحليل فيصل الجوف، وفي طعنه نفسه برمح، طعن نفسه برمح كذلك حتى يصل الجوف الرمح، أو داوى جرحه كذلك فوصل الدواء إلى الداخل، أو قطر في أذنه دهنا كذا كذا لا يفطر. أقول: اختلف الأعلام في وجوب القضاء في الصب في الإحليل، إحليل مخرج البول وثقبة الذكر، فيصل إلى الجوف، يصب في شيء فيصل إلى الجوف، وكذا إذا طعن نفسه برمح وصل إلى الجوف. قال الشيخ في المبسوط، أشوف الأعلام شيخنا ماذا قالوا ثم نرى الإنصاف وين. قال الشيخ في المبسوط: لو طعنه غيره، شخص آخر طعنه طعنة مفهوم مطلق وصلت إلى جوفه لم يفطر أو لم يفطر، وإن أمره هو بذلك، أنا أمرت أن يضربني كذا ففعل به أو فعل به أو فعل هو بنفسه ذلك، هو نفسه طعن نفسه أفطر. هذا وين؟ في المبسوط. لكن بناء الشيخ في كل الكتب هكذا يا شيخ؟ لا، في المبسوط يقول شيء، في الخلاف شيء، في النهاية لا هو شيء، في التالي كذا. وقال في الخلاف: لا يفطر إذا طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه أو طعن باختياره. في الخلاف خالف، قال لا يفطر إلى آخره، وكذا في الخلاف أيضا هكذا قال الشيخ. وأما لو قطر في أذن دهنا، يجعل شيء في ذهن دواء فوصل إلى الجوف، قال أبو الصلاح رحمه الله وصالح الذي قال: التقطير في الأذن مفطر أو مفطر، لأنه يصل إلى الدماغ، لأنه يصل إلى ماذا؟ إلى الدماغ إلى آخره. طيب قبل أن نقول الإنصاف، أغلب الأعلام شيخنا ذهبوا لأن هذه الأمور لا تفطر، لا الطعن باختياره ولا بدون اختياره، ولو إذا أمر فلان يطعنه طعنه، ولا فلان طعنه بدون اختياره أو صب في أذنه الدهن. أغلب الأعلام أكثر الأعلام قالوا هذه الأمور لا تفطر الصائم. طيب هذه أقوال الأعلام شيخنا. الآن لعلك تشعر شيخنا الأعلام رحمهم الله ورحمته الواسعة وحفظ الله الباقين، يعني مهما بلغوا من العلم ليسوا معصومين. العصمي الأهل يا شيخنا، العصمي الأهل يا إلى الأعلام يتبارك بأقوالهم، برك أقوالهم. أما أن حج ليس حجة، قول المعصوم هو الحج شيخنا، أو فعله أو تقريره. فلنرى قول المعصوم، يعني نذهب إلى النبع الصافي مباشرة أو إلى القاعدة، ما لا تقضي القاعدة أيضا، هل هذه الأمور توجب الفطر؟ يفطر الإنسان يفطر إذا فعل ذلك أو لا؟ وهل هناك رواية أو لا؟ أشوف الأنصاف وين. أما أنه لا تفسد، لماذا؟ نحن سابقا شيخنا ذكرنا قاعدة يعني لا ينبغي أن ننساها، وإن نسيناها ينبغي أن نراجعها. ما هي القاعدة شيخنا؟ قلنا سابقا، قلنا الذي يصل عن طريق الحلق باختياره مو بدون اختياره، يعني عمدا، يعني بما يسمى أكلا أو شرب، الله مع الصبي، أو بلعا أو ازدرادا، هذا يفطر. أو إذا كان الحقن بالمايع بدون الحلق، هذا ما قلنا سابقا، الحقن بالمايع لأجل الرواية نص. القاعدة كلما يصل الحلق عمدا باختياره مو بدون اختياره، قد يكون بدون اختياره، لا باختياره، بما يسمى الشرب أكلا وشربا أو ازدرادا أو ابتلاعا وهكذا، فهو مفطر. وفي غير ذلك لا يفطر أبدا. وعليه إذن الطعن بالرمح، لا هي أكل ولا هي شرب ولا كانت عن طريق الحلق ولا شيء أصلا، أخلي بعلى شيخنا خالص، سواء أمره أم لم يأمره. وليس كل ما سل للجوف يوجب الفطر. نحن سابقا قلنا حتى هذا المصل المغذي يصل إلى الجوف لكن لا عن طريق الحلق، نحن قلنا أحوط استحبابا للترك، ما لو سمى أكل شرب وإن كان نتيجته مغذي مثلا، ما لكنه لا هو لا لم يأتي عن طريق الحلق بما يسمى أكلا وشربا وابتلاعا وازدرادا وما أشبه ذلك. على العموم وليس هو حقنه بالمايع، فمقتضى القاعدة أنه ماذا؟ هذه لا توجب، يعني لا تفسد. أما التقطير، الآن أذكر التقطير سواء في العين أو في الأذن أو ما أشبه ذلك، إذن هذه الأمور التي ذكرناها لا تفطر لأنها تصل إلى الجوف من غير طريق الحلق فقط. الذي يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مفطر إذا كان مايعا، يسمى الحقن بالمايع فقط، وغير ذلك فلا. وعليه فلا دليل على وجوب الكف عن مطلق ما يصل إلى الجوف ما لم يندرج في مسمى الأكل والشرب والاحتقان بالمايع. فكل ما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق وليس احتقان بالماء لا يفطر هذه قاعدة عامة، سواء كان قليل أو كثير، متعارف غير متعارف. وأما ما يصل إلى الجوف عن طريق الحلق، سواء كان من الفم أو الأنف أو العين أو كان ثقبي، أو كان ثقبي هنا وضعنا شيء دواء ماء ونزل إلى الحلق، كل ما يصل إلى الحلق من طريق الفم أو العين أو الأنف أو ثقبي يصل إلى الحلق مفطر، وكان قاصد، كان قاصد مفطر، فهو مفطر، سواء سمي في العرف أكلا أو شربا أو بلعا أو تجرعا أو ازدرادا وما أشبه ذلك. وأما الأصبع، أدخل إصبعه أو أدخل عود إلى كذا، لا يقال أكل أو شرب وازدرد وبلع ماء كذا إلى آخره، هذا لا يجب الفطر له، يبقى التقطير في الإذن. تقطير في الإذن أو العين قاعدة عامة شئنا ذكرناها لك، إذا علمت بوصول إلى الحلق مرة يجد الطعم، هذا لا يكفي، قد يستهلك، وقد يضع شيء دواء في أذنه يستهلك، إذا استهلك لا يضر. أو في العين يقول أنا أجد طعم، أفرض يجد طعم، لا يكفي، لا يفطر، هذا لابد أن يبقى بحقيقته، يبقى هو نفسه الدواء أو الماء أو ما أشبه، هو نفسه. أما إذا استهلك فلا يفطر، إذا شككنا أن الأصل أنه لم يصل نبني على عدم فطرية، إذا شككنا أن هذا ماء أو لا أو استهلك، فلا بد من اليقين بوصول بعينه إلى الحلق، إذا ما عندك يقين لا يفطر. ومما يؤكد ذلك ما ذكرناه، مما يؤكد ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام، الوسائل باب، شيخنا الظاهر الوقت نكمل شيئا أم يبقى شيئا؟ يبقى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.